بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين. كان بحثنا في من زاد ركعة بصلاته هل صلاته صحيحة أو باطلة؟ وقلنا أن على حسب القاعدة الصلاة باطلة، لأنه زاد في صلاته بقصد الزيادة، يعني بقصد الإقامة للخامسة بقصد الصلاة، ما خرج عن هذا النية وما صار الانصراف، ما دام هو غير منصرف عن صلاته ويقوم ويأتي شيئا متصلا بصلاته فهو زيادة في الصلاة ومبطل للصلاة. ولكن على حسب الروايات قلنا هناك ثلاثة روايات أو ثلاث طوائف من الروايات. طائفة الأولى دلت على بطلان الصلاة، وهذه الطائفة الأولى التي دلت على بطلان الصلاة هي الروايات التي وردت في صحيحتي أبي بصير، نعم، الروايات التي وردت في من كان صلى ركعة الخامسة فصلاته باطلة. ذكرنا رواية كان من زرارة وكذلك، نعم، صحيحة ابن أعين، زرارة ابن أعين وحمران ابن أعين، كلاهما روايتين دلتا على أنه من جلس من لم يجلس في ركعة الرابعة، أو بعبارة أخرى من زاد ركعة فصلاته باطلة، دلت بالصراحة. وكذلك موثقة أبي بصير دلت على هذا الآن بطلان الصلاة، ومضمرة زيد الشحام، بما أنه مضمرة زيد الشحام كان أول المضمرة، وزيد الشحام لم يكن من الأفراد التي إذا أضمر نقول هو أراد بذلك الإمام، لأنه قد روى عن غير الإمام عن بعض الفقهاء. فعن ذلك الروايتين الصحيحتين دلتا على بطلان الصلاة من زاد ركعة. هناك روايات كذلك، طائفة أخرى من الروايات دلت على أنه إذا جلس بقدر التشهد فصلاته صحيحة، يعني ثم قام بالخامسة بقدر التشهد، كان التصريح عنوان قدر التشهد. فكلا الروايتين كلاهما صحيحتين، ورواية زرارة ورواية جميل بن دراج، وجميل بن دراج كما قلنا أن سند الصدوق إلى جميل صحيح، ونعم هذا بالنسبة لهذا الأمر. وهناك روايات دلت على أنه إذا قرأ الشهادة، يعني إذا تشهد فصلاته صحيحة وإلا لا. روايات التي وردت للتشهد لم يأتي تعبير التشهد، جاء تعبير الجلسة، فجلس أو نسي الجلوس، هذا التعبيرات التي إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة، هذا التعبير، بما أننا قرأنا الروايات في اليوم الماضي وما قبلها لن نكرر قراءة متن الروايات. إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة، يعني هو جلس في الركعة الرابعة أي تشهد ثم قام بالخامسة فصلاة الظهر تامة، معناه ما زاد عليه يعتبر مع زيادة أخرى نافلة كما بيناه، يجعله نافلة فيزيد عليه ركعتين، ركعة أخرى يصير ركعتين نافلة. بالنسبة إلى تعبير جلسة، هل جلس بمعنى الجلوس أو بمعنى التشهد؟ يحمل على التشهد، أي إن كان جلس بمعنى الجلوس واقع الجلوس، فالروايات التي قالت بمقدار التشهد جلس قدر التشهد دلت على الجلوس، وهذا يدل على الجلوس، فهما متوافقان لا خلاف فيما بينهما. في هذه الروايات كذلك شرط صحة الصلاة بالجلوس بقصد التشهد. وفي هذه الروايات إذا قلنا المراد من الجلوس نفس الجلوس وليست كناية عن التشهد فهما طائفتان متوافقتان. في طائفة قال قدر التشهد وفي طائفة أخرى قال جلس لم يذكر قدر التشهد. فالمراد من الجلوس قدر التشهد، أو بعبارة أخرى المراد من الجلوس الجلوس سواء أتى بالتشهد أو لم يأتي. فهناك إذا حملنا على هذا الأمر معناه الطائفتان متوافقتان فلا تعارض بينهما. هذا الاحتمال الآخر. نعم، فالاحتمال الأول إذا قلنا أن الجلوس بمعنى قلنا جلس نأخذ بظاهر اللفظ لم يكن تشهد، وهذا قال جلس بقدر التشهد، فعلى ذلك الجلوس هو الملاك سواء أتى بالتشهد أو لم يأتي بالتشهد. الروايات التي قالت قدر التشهد ظاهر في عدم التشهد، لأنه لو أراد التشهد لقال تشهد، ما قال جلس قدر التشهد. إطالة للكلام وإبهام للمضمون، يعني الإنسان الذي في كلامه ملتفت إلى كلامه لا يأتي بشيء أطول وأبهم، يقول إذا تشهد فصلاته صحيحة، إذا لم يتشهد فصلاته باطلة. فالروايات التي قالت عن إذا جلس قدر التشهد لا بد أن نحملها مورده إذا جلس ولم يتشهد قدر التشهد. الروايات التي قالت جلس عم ما إذا تشهد أو لم يتشهد، نتيجة الأمر أن الميزان هو الجلوس سواء تشهد أو لم يتشهد. فهنا الروايتان متوافقتان لأن مثبتتان كذلك. في المثبتتان إذا كان أقل وأكثر لا يضر، يعني لا حاجة إلى التخصيص، لأنه إذا جاء بالأقل أو الأكثر كلاهما إيجابيتان، إذا أحدهما سالبة والآخر موجبة نحمل الموجبة على ما دون السالبة، يعني يصير تخصيص. ولكن إذا كان كلاهما موجبتان لا وجه للتخصيص، فعلى ذلك يقول من جلس في الرابعة ثم قام بالخامسة صلاته صحيحة سواء قرأ التشهد أو لم يقرأ، فهذا لا يبقى عندنا خلاف. ولكن إن قلنا الجلسة كناية عن التشهد بدليل بعض الروايات التي نرى عبر عن الجلوس وقطعا أراد منه التشهد، فكأنه كان من مصطلحات التشهد الجلوس. الروايات التي وردت حول هذا الأمر منها ما رواه شيخ رضوان الله عليه عن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد، هذا سند صحيح. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدة سهو. هذا التعبير الذي جاء هنا إذا نسي أن يجلس قطعا المراد من الجلوس التشهد، لأن الأمر الذي هو واجب تشهد وظرف التشهد الجلوس، فعلى ذلك إذا نسي ينسي التشهد، خصوصا بعدما يقول في الركعتين الأولين فقال إن ذكر قبل أن يركع فليجلس. فليجلس الشيء الذي يجب على الإنسان أن يجلس، لماذا؟ ليقرأ التشهد ثم يقوم. فعلى ذلك التعبير يجلس في قوله نسي أن يجلس يعني نسي التشهد. فإن ذكر قبل الركوع في الثالثة أنه لم يجلس يعني لم يتشهد، فليجلس يعني فيتشهد، يجلس ويتشهد. فعلى ذلك الجلوس جاء تعبيرا عن التشهد. في صحيحة ابن عفور كذلك جاء هكذا، شيخ روى عن حسن بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء وعلى ابن رزين عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الركعتين في المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدة السهو وهو جالس قبل أن يتكلم. يعني على كل في الركعة الثانية يجب على الإنسان يتشهد، هو لم يتشهد في أن يسلم، أن الرجل يسلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما، وكان الصلاة المفروض أكثر من ركعتين، ثلاثة أو أربع ركعات، بدليل أنه نسي التشهد وقام بالثالثة. أن الرجل يسلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع، فقال يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدة السهو وهو جالس قبل أن يتكلم. فعلى ذلك هنا كذلك استعمل كلمة أو استعمل إذا كنا مجهول بصيغة المجهول، وهو استعمل الإمام عليه السلام مادة يجلس على معنى يتشهد، فعلى ذلك هو متعارف هذا التعبير. في هذا الحديث رواه كذلك بسند آخر وأضاف إليه إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس. هنا فعلى ذلك بما أنه يجلس يستعمل في التشهد فلنحمل تلك الروايات على التشهد. ثم إذا كان هكذا يصير ثلاثة طوائف كما ذكرنا في اليوم الماضي. طائفة يقول من أتى بركعة الخامسة صلاته باطلة، وطائفة يقول إذا جلس بقدر التشهد فصلاته صحيحة، وطائفة يقول إذا تشهد فصلاته صحيحة. بين ما قال إذا تشهد وما إذا جلس بمقدار التشهد لا تعارض، لأنها مثبتتان والمثبتتان لا تعارض بينهما، فلنحمل على أنه من صلى إذا لم يجلس في الركعة الرابعة وقام مباشرة بالخامسة فصلاته باطلة، وإذا جلس سواء تشهد أو لم يتشهد فصلاته صحيحة. بذلك أمر بطائفة مانعة أو قائلة ببطلان الصلاة والروايات التي تدل على صحة الصلاة، فالروايات التي تدل على صحة الصلاة إذا كان المصلي جلس سواء تشهد أو لم يتشهد، فالجمع من الطوائف الثلاثة أنه هناك حالتين، حالة ينسى ويقوم مباشرة بعد السجود، بعد السجد الثاني يقوم الخامسة ويكمل الخامسة ويركع ثم يتذكر، أو بعد إنهاء الصلاة يتذكر. وهذه الروايات التي تكون الصلاة فيها صحيحة أنه إذا نسي، إذا تشهد وبعد قام، أو إذا جلس بمقدار التشهد وقام. فعلى ذلك هذا الجمع الذي يعني بالنسبة إلى هذه الروايات. هناك إشكال على أنه رواية التي تقول إذا جلس بقدر التشهد، علينا أن نحمله بقدر التشهد لأنه يتشهد، لأنه عادة الإنسان لا يبغى هكذا يجلس من دون أن يتشهد وما ثم قام. هذا موضوع نادر جدا أن يحتمل أن الإنسان في الركعة الرابعة التي مكان التشهد لم يتشهد وهكذا يجلس بمقدار التشهد ثم يقوم بالخامسة. هذا حمل على فرد نادر، ليس لا يعقل، ليس مستحيل، ولكن قد يكون نادرا جدا. الإنسان الذي في حالة أفكار مختلفة يمكن يتفق، لا يمكن أن نقول هذا مستحيل، هذا ممكن ولكن ممكن بعيد. فحمل الرواية على من كان هكذا يعني ترك التشهد وجلس هكذا من دون دليل هذا حمل على النادر، وهذا لا يجوز حمل الحديث على فرد النادر. الجواب على هذا الأمر الحمل على النادر غير عرفي، خارج عن العرف، ولكن شمول الإطلاق للنادر ليس خارج عن العرف. إذا حملنا رواية على معنى لم يتفق أو قليل لما يتفق فهذا أمر غير معقول، ولكن إذا حملناه على شيء مطلق ولكن بعض مصادقه مصادق نادرة، هل تشمل المصادق النادرة أو لا؟ نعم تشمل، لا إشكال فيه. إذا جاء بكلام مطلق كلما وجد فرد ولو فرد نادر يشمل هذا الفرد، فعلى ذلك لا مانع أن نقول أن المراد جلوس، يعني يشمل الجلوس الذي هو نادر أو غير نادر. فعلى ذلك لا، ليس الشبهة، هذا ليس، قد يكون الشبهة المصداقية، شبهة المصداقية لابد أن نعرف مصداق حتى نحمل العام عليه، إذا كان الشبهة المصداقية للعام هذا غير معقول، ولكن بما أنه نادر الحمل على النادر نقول هذا ليس معناه حمل الكلام على النادر، بل حمل الكلام على المطلق والشمول المطلق للنادر، هذا أمر غير لا إشكال فيه. نعم حمل الكلام على النادر هذا غير متعارف، ولكن حمل الكلام على المطلق ثم الشمول المطلق لفرد النادر هذا ليس شيء بعيد، يعني ليس فيه إشكال، إذا وجد لشيء فرد النادر كذلك يشمله الإطلاق. فعلى ذلك المهم أنه إذا جلس سواء قرأ التشهد أو لم يقرأ فصلاته صحيحة. نعم نعم، يعني الكلام لم يحمل على هذا الفرد، الكلام يحمل على المطلق والإطلاق شامل النادر، الشمول الإطلاق لفرد النادر غير قبيح، حصره على النادر قبيح. نعم نعم لا، هذا نحمله على أنه جلس بمقدار التشهد. نعم بمقدار التشهد سواء تشهد أو لم يتشهد، الفرد الذي لم يتشهد أمر نادر، ولكن لا إشكال فيه أن نحمل الإطلاق على فرد النادر، شمول الإطلاق لفرد النادر غير قبيح، ولكن شمول الإطلاق تخصيص المعنى بالفرد النادر هذا أمر غير متعارف فقبيح. على كل حال فعل ذلك بهذا حل المشكلة. بعض الفقهاء عندما جاءوا إلى هذه الروايات قالوا الروايات المانعة التي تقول الصلاة باطلة هذا متعتبر على وفق القاعدة أنه زاد ركعة وفي ركعة الزائدة جاء بركنين الركوع والسجود فصلاته باطلة، فهذه الروايات التي دلت على صحة الصلاة هي منطبق على فتوى السنة، كما ذكر أن أبو حنيفة قبل يومين ذكرنا أن أبو حنيفة والشافعي قال بذلك بعض فقهائهم، بما أنها مطابق لفتوى السنة وذاك مطابق لفتوى الشيعة فعلى ذلك نحمل هذا على التقية، يعني الروايات التي وردت على صحة الصلاة هي الروايات التي وردت للتقية، والروايات التي دلت على بطلان الصلاة كان مخالفا لرأي السنة فيحمل على الواقع. بهذا حل المشكلة، ولكن يمكن الإشكال الحمل على التقية ليس معناه كلما استطعنا أن كان موافقا نحمله على التقية، إذا تمت المعارضة بينهما بحيث لا يمكن أن نأخذ بكلاهما فعند ذلك نقول وجه ذلك أنه قال الإمام تقية يحمل على الوجه، ولكن إذا كان لا يمكن الجمع بينهما، ما دام يمكن الجمع لا داعي لحمل على التقية. وبعد التعبير خذ بما خالف العامة ليس معناه لجاج مع هؤلاء نأخذ برغم لأنوفهم نحمل على خلافهم، لا، المراد أنه إذا كان موافقا لهم وهناك روايات دلت على خلافه أن الإمام اضطر أن يقول لرعاية التقية إما لتقية عن نفسه أو التقية لبعض الشيعة التي هم لهم مناقات أو اختلاط مع السنة حتى يصير لهم مشكل ويقتلونهم وما شابه ذلك. فعلى ذلك إن حمل التغيير لا يأتي دوره إلا إذا لم نستطع أن نأخذ بكلا الجانبين، يعني إذا وقعنا بين المحذور أحد المحذورين إما هذا وإما هذا، نأخذ بما مخالف العامة أنه صدر عن الإمام باختياره لبيان الواقع، وهذا الذي كان موافقا للعامة نحمله على أن الإمام جاء به للتغيير. فعلى ذلك ما دامت المعارضة لم يأتي لا داعي لهذا الأمر، نعمل بكلاهما، نقول كلاهما كان كلام الإمام كلام جاد، فعلى ذلك لا إشكال أن يتعبدنا الشارع بأننا إذا أتينا بتشهد أو جلسنا بمقدار التشهد فما زاد عليه الله يحسبه شيئا خارج عن الصلاة، فصلاته صحيحة بأنه كان تامة الأجزاء والشرائط. ولكن إذا لم يجلس مباشرة قام الشارع المقدس يتعبدنا على أنه بما أنه لم ينصرف عن صلاته فما جاء به متصل بصلاته فزيادة في الصلاة ركعة الشاملة لركنين فالصلاة باطلة. هكذا بالنسبة إلى هذا الأمر الذي إلى هنا، فالحمل على التغية كذلك لا وجه له في هذا الأمر. هناك تتمة للبحث في هذا الأمر، وهذا التتمة نحن يمكن هناك روايات تفيد على أنه من زاد في صلاته هو صلاته باطلة، ولذلك لا يمكن أن نأخذ بتلك الروايات التي قالت بمقدار التشهد ولا الروايات التي دلت على التشهد على حمل الجلوس على معنى التشهد. ولكن إذا دخلنا في هذا الأمر يحتاج إلى بحث أكثر ونكتفي بهذا المقدار. فخلاصة البحث إلى الآن إلى هنا، يعني على الحساب على تعبير آخر، خلاصة الأمر أن الروايات كانت ثلاثة أقسام أو طوائف، طائفة دلت على بطلان الصلاة فنحملها على أن من قام من صلاته ركعة الرابعة إلى الخامسة مباشرة ووصل إلى الخامسة ثم ركع وسجد وانتهى من صلاته، هذه صلاة باطل. يعني على فترة الفقهاء هكذا، بمجرد ما ركع إذا تذكر أنه في الخامسة صلاة باطل، وحتى إذا شك يقول بأن صلاة باطل، كما أحد الروايات التي ذكرناها حتى شملت مورد الشك. ولكن إذا كان شك إذا تيقن بأنه الخامسة على كل حال صلاة باطلة بعد الركوع، ولكن قبل الركوع إذا تذكر يجلس فيسلم الركعة الرابعة وقيام الزائد عليه سجدة السهو. ولكن إذا ركع وشك أنه هل هذا الخامسة أو الرابعة صلاة باطلة كذلك، لأنه لا يريد أن يتأخر، وبالنسبة لما يأتي بعد ذلك لعله هذا خامسة، إتيان شيء يحتمل أنه خامسة، طبعا هذا يأتي بحث المستقبل. ولكن إذا كان بعد إكمال السجدتين شك في أنها خامسة أو الرابعة يبني على الرابعة ويأتي بسجدة السهو، لما دل على أن من شك أنه أتى بخمس ركعات أو أربع ركعات أو في صلاة الثنائية ثلاثة أو اثنين ثلاثية ثلاثة أو أربعة عليه أن يبني على ما هو الصحيح، ثم بعد ذلك يأتي بسجدة السهو للشك بين الخامسة والرابعة. وإن شاء الله نراجع إلى تلك الروايات التي وردت في باب المسافر، صلاة المسافر إذا أخطأ وزاد ركعة أو ركعتين ثم تذكر بدلا أن يغسل في صلاته، هنا يدل على بطلان الصلاة. وإذا قلنا لا فرق بين صلاة المسافر والحاضر، مسافر كان وظيفته ركعتين فزاد ركعة فأمروا بالبطلان، فهذه الروايات تعارض من الروايات التي تدل على من جاء بركعة الخامسة بعد الجلوس. إن شاء الله نذكره غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.